بقي له لا تصلي النافلة. قال لو كنت مسبحا يعني متأخر لا أتمت الفريضة. الله أسقط عني نصف الفريضة وكيف تأتلف؟ فإذا أتمت الفريضة وصليت خلف المرتب صار حكم حكم المقيم لا بأس. وإذا ذهبت للحرم وقصد تقيم أكثر من أربعة أيام انتهت أحكام السفر من أول فريضة، تعتبر غير مسافر، انقطعت أحكام السفر من أول فريضة ما دام ناوي تقيم أكثر من أربعة أيام.
لكن تكتب لها يا
شيخ. ها؟ تكتب لها السنة. نعم. نعم هذا هو هذا السنة هذا السنة وكما سمعت الآن من عمر يقول سحبت النبي صلى الله عليه وسلم أراه يسبح في السفر. نعم يكتب له المسافر إذا سافر والمريض ولد يكتب الله له ما كان يعمل. لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافر إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم.
نعم. وهذا صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على ركعتين يعني الرباعية، مقصوده الرباعية، رباعية الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب هي ثلاث كما سبق والفجر لا يدخلها قصر. وقوله صحبت أبا بكر رضي الله عنه وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان يعني كلهم يقصرون الصلاة ولا يصلون النافلة. يبين قوله أبا بكر وعمر وعثمان فيها فائدة، وهو أن الحكم لم ينسخ، مستمر هذا الحكم، هو عدم صلاة النافلة مستمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، واستمر عليه الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان كلهم لا يتنفلون في السفر. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بين هذا وأعطى في هذا، وأن السنة المسافر هل لا يصلي النافلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتطوع مسألة خلافية، بعض العلماء يرى أنه يصلي السنة الرافضة في السفر وفي الحضر، لكن الآن الحديث كما ترون صريحة في أنه لا يشرع المسلم لا يسحب المسلم أن يصلي السنة الرواتب في السفر. نعم. ها يعني عموم الأدلة، عموم أدلة مشروعية السنة الرواتب أخذوا بالعموم. ها نعم هذا كان باقي. شوف الكلام قول ابن عمر، شوف السطر الثالث الشرط، قول ابن عمر
والمقصود
قول ابن عمر السطر الثالث.
نعم قول ابن عمر.
نعم.
والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر أي يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها، وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية وكان لا يزيد في السفر على ركعتين. قال ابن دقيق العيد وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر، ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا، ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك.
يسمى الأمرين، لا يزيد على ركعتين في الرباعية ولا يتنفل أيضا. طيب بعد الحديث بعده. نعم يتم تبع الإمام. نعم نعم إذا تم لا بس يتنفل ما دام تم الصلاة. نعم.
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها.
نعم.
ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
وقال نعم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها، يعني إذا صلى تطوع في السفر غير غير السنة الرواتب. فدبر الصلاة هذه السنة القبلية البعدية، وقبلها هذه السنة ايش؟ القبلية. يعني في غير السنة القبلية والبعدية لا بأس أن يتنفل، يصلي صلاة الضحى لا بأس، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانة يوم فتح مكة 8 ركعات، صلي الضحى، صلي الليل، صلي سنة الوضوء لا بأس. ولهذا قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى غير أم هانة، ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات. قال بعضهم إنها هذه صلاة الفتح، وقيل إنها صلاة الضحى، ولا معنى صلاة الضحى وهي صلاة الفتح، وفي أنها خفيفة إلا أنه يتم الركوع والسجود. نعم.
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به.
وهذا كما سبق، السبحة يعني النافلة، صلاة النافلة صلىها بالليل في السفر على ظهر الدابة حيث توجهت به، يعني سواء قبله غير قبله كما سبق. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
نعم، فيه صلاة النافلة وأنه يومئ في الركوع والسجود كما سبق. نعم.
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله.
نعم. من الحديث حديث أخرى النبي ركع صلى صلاة الفجر، حديث أخرى النبي لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم.
وليش عقدها هنا؟
ذكر في موضع آخر، هنا ذكر معلقا. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. تابعه علي بن المبارك.
نعم.
وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذه الترجمة معقود للحكم الثاني من أحكام المسافر. الحكم الأول القصر يقصر رباعي ركعتين، وهذا الحكم الثاني الجمع، فيه أن المسافر يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، يجمع الظهر مع العصر، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولا يفصل بينهما، ويجمع المغرب والعشاء، يصلي المغرب 3 والعشاء ركعتين ولا يفصل بينهما. نعم. هذه الحديث دلت على مشروعية الجمع المسافر. نعم.
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء.
نعم. 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 يأتي ونازل يأتي. مؤلف البخاري ما ترك شيء رحمه الله. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله إذا أعجله السير، ويقيم المغرب فيصليها 3 ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء.
نعم، هذه الحديث فيها مشروعية الجمع المسافر كالترجمة السابقة، يجمع بين المغرب والعشاء ويجمع بين الظهر والعصر، يقصر ويجمع. هذه الحديث فيها مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم لا يسبح بينهما بركعة، فيه أنه إذا جمع الظهر والعصر ما يصل بينهما بسبحة، لا يسبح لا يصلي صلاة السبحة، ما يتنفل بينهما، صلي الظهر ثم يصلي بعد العصر مباشرة من دون فاصل، صلي المغرب ثم يصلي بعدها العصر، لا يسبح بينهما. وكذلك إذا صلى العشاء يقول لا يسبح بعد العشاء بسجلة يعني بركعة حتى يقوم جوف الليل، لأنه يعني يصلي الظهر ويصلي المغرب والعشاء ثم ينام ثم يقوم جوف الليل ويصلي التهجد، لأن صلاة التهجد ليست من السنن الرواتب. والترجمة هل يؤذن أو يقيم، ليس فيها أذان ولا إقامة، لكن معروف من الأدلة الأخرى أن الصلاة التامة بأركانها وشرائطها وسننها لا بد فيها من الأذان والإقامة كما دلت على ذلك النصوص. نعم، أشار الشارح إلى هذا، ذكر عن ابن رشيد أنه ليس في الحديث الباب ذكر الأذان، لكن في الحديث يقيم المغرب فيصليها، لكن لم يرد الإقامة في الإقامة نفس الأذان، وإنما أراد يقيمه المغرب. قصد من هذا أن النصوص دلت على هذا، أنه السنة يؤذن ويقيم في كل صلاة، سواء في السفر أو في الحضر، وإذا جمع بين الصلاتين يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، يؤذن أذان واحد للمغرب والعشاء وأذان واحد للظهر والعصر، والإقامة يقيم للمغرب ويقيم للعشاء، يقيم للظهر ويقيم للعصر. نعم نعم. إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصلي يؤذن. وهو مسافره انت بس الوقت واحد، الحكم واحد، ولو بعد دخول وقت العشاء حكمهما واحد، وقتهما واحد، المسافر في الظهر والعصر واحد، وفي المغرب والعشاء واحد. نعم.
باب يؤخر الظهر إلى العصر.
نعم. إلى ثلث الليل له، أو إلى نصف الليل له، إلى نصف الليل.
باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
معنى تزيغ يعني تميل، المراد بالزيغ ميلها إلى الغروب وهو وقت الزوال، يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزول يعني. ذكر الحديث أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن تزول، إذا ارتحل الضحى أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يصلي فيجمع بين، ثم ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وليس فيه أنه يجمع معها العصر جمع تقديم. وظهر سنة البخاري أنه لا يرى جمع التقديم وإنما جمع التأخير، التأخير إذا ارتحل قبل أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما، وإذا زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، يعني ولم يصلي العصر. يأتي الكلام عليه. نعم.
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب،
ولا يصلي العصر يعني، صلى الظهر ثم ركب لأنه جمع تقديم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
ظاهر هذا أن البخاري لا يرى جمع التقديم، ولهذا قال إذا ارتحل بعد زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، يعني ولا يصلي العصر. أما إذا كان بعد أما جمع التأخير فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا. ظاهر أنه لا، أنه لا يجمع جمع التقديم، وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري، لأنه لم يصح عنده في جمع التقديم شيء. ولكن المؤلف رحمه الله الحافظ ذكر آثار يشد بعضها بعضا تفيد وتدل على مشروعية جمع التقديم. كلام الحافظ رحمه الله في وسط الصفحة قال: والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي طفيل عن معاذ بن جبل، وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث. وأشار البخاري إلى أن بعض الضعف أدخله على قتيبة حكاه الحاكم في علوم الحديث. ثم ذكر في آخر الصفحة قبل الأخير خمسة أسطر: وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجموع به ويقفي على ابن عباس ولفظ إذا كنتم سائرين، فذكر نحوه. في حديث أنس: استحباب التفرقة في حال الجمع بينما إذا كان سائرا نازلا، قد استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السير. استدل بهذا الحديث على اختصاص الجمع بمن جد به السير، يعني قال بعض العلماء إنه لا يجمع إلا إذا كان ماشي، مثل ما في الحديث: إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر لوقت العصر. أما إذا كان نازل فإنه لا يجمع، مثل ما يفعل الحجاج بمنى، يقصرون ولا يجمعون. هكذا ذهب إلى هذا بعض العلماء، استدلوا على اختصاص الجمع بما جد به السير. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول مؤلف: لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطأ ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا وهو نازل، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا ذكر آخر صفحة 83 قبل الصفحة بثلاث سطور، قبل آخر الصفحة بثلاث أسطر. هذا في الموطأ، ذكر أنه في الموطأ. لكن أقول أنا أخرج هذا الحديث أيضا مسلم في صحيحه، أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل الظهر والعصر، وجمع المغرب والعشاء. وقال الشافعي في الأم: قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافر. وقال ابن عبد البر: في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير. وقال بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعل الحديث لم يبلغ أو لم يصح عنده أو تأول الحديث، لأن الشيخ الإسلام إمام وهو من الأئمة الكبار. يقول: وحكى عياض أن بعضهم أول قولة ثم دخل، أي في الطريق مسافرا، ثم خرج أي على الطريق للصلاة، ثم استبعده ولا شك في بعده. في أول الصفحة يقول: وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس، والله أعلم. أنا أقول ما قره الحافظ هذا هنا هو الصواب، وهو أنه يجوز جمع المسافر ولو كان نازلا، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. ولكن الأكثر من عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، كما دل عليه حديث أنس، هو حديث الباب هذا في دليل حديث أنس أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، لكن هو الأكثر من عادته. لكن يجوز للمسافر إذا كان نازل أن يجمع، قد يكون مثلا بحاجة إلى الجمع، يكون الماء قليل، أو بحاجة إلى النوم مبكرين هم يريدون أن يجمع المغرب على العشاء، فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه نازل في تبوك، خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل بأنه لا يجمع إلا إذا جد به السير. ها في مسلم، نعم ثابت في مسلم. ناسي نعم سمعت الشافعي وش يقول في الأم. قال الشافعي في الأم: قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فالمسافر أن يجمع نازلا وهو مسافر. وأخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه أن يجمع في تبوك وهو نازل الظهر والعصر، وجمع المغرب والعشاء. نعم. ها؟ شك وفي السفر سافر. نعم. كلهم يجمعون سوا، هو يجمع واحدة. نعم. يجمعون كلهم سوا، جماعة يصيرون جماعة. نعم كمل عشان نبي نكمل الآن الباب، لأن الوقت قصير.
باب صلاة القاعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، وهو شاكل فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه
يعني جرح جرح شقه الأيمن نعم جحش بمعنى جرح خدش أو جحش المعنى يعني جرح شقه الأيمن نعم
فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنه وكان مبسورا
يعني به بواسير نعم.
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
مراد نائما يعني مضطجعا. هذه الحديث فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في مرضه لما سقط عن الفرش صلى قاعدا. فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس إلها يعبد لكنه بشر يصيبه ويصيب البشر. سقط الفرس ومرض يصيبه المرض ويمرض ويسقط ويأكل ويشرب لأنه بشر عليه الصلاة والسلام نبي كريم يطاع ويثبت ولا يعبد ليس إلها يعبد. فالله تعالى المعبود بحق هو كامل في ذاته وصفته ولا يلحقه نقص ولا نوم ولا مرض ولا نعاس ولا موت بل هو كامل. أما المخلوق ولو كان نبيا هو بشر يصيبه ما يصيبه بشر. ولهذا سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه وجحش فرسه يعني أصابه جراح في جسده وصلى قاعدا فصلى الناس خلفه قعودا قياما لما صلى قاعدا صلى خلفه قياما فأشار إليهم لجلسوا. هذا في مرضه الأول فجلسوا. ويدل على هذا الحديث الآخر وإذا صلى قاعدا نرجع إليهم ولا يسمى به وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. ثم في مرضه الأخير في مرض موته صلى أقر الناس صلوا خلفه قياما اختلف العلماء في هذا. فذهب البخاري وجماعة إلى أن هذا منسوخ قوله اجلسوا منسوخ. قال وإنما يؤخذ بالآخر بالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. ففي مرضه الأخير أقرهم على أنهم يصلون قياما وفي مرضه الأول قال لهم اجلسوا فدل على أن المريض الإمام إذا كان صلى قاعدا يصلوا خلفه قياما والأول منسوخ. فذهب آخرون الجمع بينهما بعدم النسخ وأن الأمر بالقيام بالقعود هذا محمول على الاستحباب والقيام جائز. القيام جائز والقعود أفضل. وقال آخرون جمع ثالث جمعوا بين الحديث جمعا ثالثا فقالوا إن ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا وجب على المؤمن يصلي قعودا وإن ابتدأ الصلاة قياما ثم اعتل وجلس وجب عليهم يصلي قياما لأنه في مرضه الأول بدأ الصلاة قعودا فأمرهم بالقعود وفي مرضه الأخير صلى بهم أبو بكر ابتدأ الصلاة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على القيام لأن أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قياما. والأرجح أنه مخير بين الأمرين. وهذا في صلاة الفريضة أو في صلاة التطوع. هذا في صلاة الفريضة الحديث الأول حديث عائشة وحديث أنس سقط عن فرسه فهذا في إيش في صلاة الفريضة. أما الحديث الأخير الثالث هو حديث إيش حديث عمران بن حسين قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا يعني أصابته البواسير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا يعني ما يستطيع من أجل البواسير فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما يعني مضطجعا فله نصف أجر القاعد. وهذا هو الذي قصده المؤلف في الترجمة. فهل هذا في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة؟ نعم، اختلف العلماء في هذا، والأرجح أنه محمول على المتنفع لا المفترض. الأرجح أن هذا في صلاة بس في الجملة الأخيرة قوله من صلى نائما، من صلى قاعدا فله نصف أجر القاعد، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، له نصف الأجر. هذا في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة؟ بعض العلماء حمل على النافلة وقال هذا محمول على المتنفل لا المفترض. لماذا؟ لأن المفترض لا يجوز له أن يصلي قاعدا ولا مضطجعا إلا إذا كان عاجزا، وحينئذ فيكون أجره مثل أجر القاعد. إذا كان عاجز وصلى قاعد له أجر تام. المفترض ليس له أن يصلي قاعد إلا عند العجز، وإذا عجز فأجره تام. لكن النفل يجوز للإنسان ولو كان صحيحا أن يصلي قاعد، لكن ليس له إلا نصف الأجر. يجوز تصلي الراتب على الأمر الصحيح وانت جالس، أو صلي صلاة الليل أو الضحى وانت جالس، لكن ليس لك إلا نصف أجر القائم. وعليه فيكون الحديث دليل على جواز صلاة المتنفل وهو مضطجع، قوله نائما يعني مضطجع على جنب. قال بعض العلماء يجوز للإنسان يصلي صلاة النافلة وهو على جنبه، ويجوز يصلي وهو قاعد. فإذا صلى قاعد له نصف أجر القائم، وإذا صلى على جنبه له نصف أجر القائم، فيكون لها كم؟ ربع الأجر، ربع أجر القائم. إذا صلى على جنبه يكون له نصف أجر القاعد، والقاعد له نصف أجر القائم، فيكون كم يساوي بالنسبة للقائم؟ ربع الأجر. وقال بهذا جماعة من أهل العلم وصحه متأخرون. وأما الجمهور فإنهم منعوا، والأكثرون لا يجيزون التنفل من المضطجع. يقولون المتنفل ما يضطجع، يتنفل إما يصلي قاعد أو يصلي قائم، أما أن يضطجع فلا. وقالوا إن هذا الحديث في المفترض، قالوا هذا الحديث في صلاة الفريضة، وذهب إلى هذا الخطابي وجماعة، وقالوا إن حديث عمران بن الحصين هذا محمول على المفترض. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وقره الخطابي وغيره، واختارها الحافظ بن حجر رحمه الله الشارح. قالوا وذلك أن المريض له حالتان. الحالة الأولى من كان لا يستطيع القيام أبدا فهذا يصلي قاعدا وله مثل أجر القائم. والحالة الثانية يستطيع القيام لكن بتحامل وتجشم، إذا تحامل على نفسه وتجشم استطاع أن يقوم، فهذا يجوز له أن يصلي قاعدا لكن له نصف أجر القائم. وإن تحامل وتجشم المشقة وصلى قائما كان له أجر القائم وهو أفضل. جعلوا هذا إيش في الفريضة، قالوا الفريضة اللي ما يستطيع بالمرة هذا أجره تام، والذي يستطيع بتحمل وتجشم فإن صلى قائما فأجره تام، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القاعد. نعم. نعم نعم، الفريضة ما يجوز يصلي قاعد، صلاة باطلة، القيام ركن من أركان الصلاة، كيف يصلي قاعد وهو يستطيع؟ نعم.
باب صلاة القاعد بالإيماء. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حصين رضي الله عنه وكان رجلا مبسورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا.
قال أبو عبد الله البخاري فسر قوله نائما يعني مضطجعا، وهذا هو الحديث الأول، حديث عمران في آخر حديث الباب السابق أعاده المؤلف مرة ثانية. لماذا أعاده؟ ليبين أن الصلاة القاعد تكون بالإيماء، في الركوع والسجود، ولو كان صحيح سواء كان صحيح أو مريض. ليصلي قاعد ماذا يعمل في الركوع؟ يومي، والسجود يسجد على الأرض إذا كان يستطيع، إن كان لا يستطيع أو مع إيماء نخفض من الركوع. ولهذا قال باب صلاة القاعد بالإيماء، ومن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم، يعني مضطجع. هذا يعني على الخلاف السابق. إن كان في النافلة صلاة النافلة فإذا صلى قائما له أجر تام، وإذا صلى قائما له نصف الأجر، وإذا صلى مضطجعا له نصف أجر القائم، وإن كان في الفريضة كما سبق على الخلاف. في دليل على أن صلاة النبي القاعدة لا ينقص أجره على صلاة قائما، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. فقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه.
نعم، هذا بالاتفاق، إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عطاء: إن لم يقدر يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. هذا صحيح، إذا كان مريض ما يستطيع اتجاه القبلة، مريض وجهه إلى جهة الشرق ما يستطيع، مريض ما يتحرك ولا عنده أحد يحرك، ماذا يعمل؟ يقول عطاء: إن لم يقدر يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وذلك كالمريض في المستشفى مثلا على السرير، وسريره إلى غير القبلة وليس عنده أحد يوجهه، ماذا يعمل؟ صل على خشبة. ومن كان مصلوبا على خشبة، مصلوب شخص مصلوب على خشبة في غير القبلة، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي ولا يتقوا الله ما استطاع، ويتيمم أيضا إذا ما استطاع، ما عنده أحد يوضه ولا سمح له بالماء يتيمم هو على خشبة ويصلي، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطاع. نعم.
حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان. نعم. قال: حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة.
الحسين المكتب على وزن المعلم.
حدثنا عبدان عن عبد الله بن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
نعم، هذا حديث عمران أيضا عادة، قال: سألت النبي عن الصلاة عن صلاة المريض فقال: صل قائما وجوبا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويؤيد هذا قول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعت، يصلي على حسب حاله، وإذا لم يستطع ولا على جنب يصلي مثلا ولو كان على جنبه أو كان مستلقي، زاد النسائي وإلا تستطع فمستلقيا، في زيادة من النسائي صلي قائما، فإلا تستطع فقائما، فإلا تستطع على جنب، زاد النسائي فإلا تستطع فمستلقيا، مستلقي ورجاه إلى القبلة، يصلي بالنية، ينوي يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر وينوي تكبيرة الركوع وهو على حاله، ثم يسبح ثم يقول سمع الله وهو على حاله، سواء نائم ولا على جنبه. نعم.
باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا.
نعم، هذه الترجمة معقودة لبيان المريض إذا صلى قاعدا ثم وجد من نفسه خفة وزال المرض، صح من مرضه زال المرض أو وجد خفة، ماذا يعمل؟ إنسان أصابه مثلا هو في الصلاة أو أصاب شدة أو دوار وعجز، ثم بعد ذلك لما صلى ركعتين صح زال ما به وجد خفة، يستمر يصلي قاعد ولا يقوم صلى ركعتين؟ يقوم. إذا صلى قاعدا ثم صح وجد خفة تمم ما بقي، يعني قائما وجوبا وصلاة صحيحة. صلى ركعتين ما يستطيع، ولما صلى ركعتين أحس بخفة زال ما به يقوم ويصلي ركعتين قائما. نعم. وقال الحسن: إن شاء المريض يعني في فريضة صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدة، يعني مع الاستطاعة، إذا استطاع على حسب، إذا صلى المريض إن شاء صلى ركعتين قاعدا يعني مع العجز، ثم يصلي ركعتين، صلي الركعتين الأولين قائما ثم صلي الركعتين الأخرين قائما إذا وجد خفة، وبالعكس إذا كان مستطيع صلى ركعتين قائما ثم بعد ذلك اعتل أصاب شدة ولا يستطع يجلس يصلي ركعتين. وفي هذه الترجمة قصد المؤلف رحمه الله الرد على من قال: من افتتح الفريضة قاعدا في عجز عن القيام ثم أطاق القيام وجب عليه استئناف الصلاة. بعض العلماء يقول: إيش إذا افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطاق القيام يستأنف الصلاة من جديد، يقطع الصلاة ويتم من جديد، هذا قول ضعيف مرجوح، الصواب أنه يتمم بقية الصلاة ولا يقطع الصلاة ولا يستأنفه. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع.
يعني وهذا في صلاة الليل، الحديث في صلاة الليل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الليل. في عائشة تقول إنها لم ترى رسول الله يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، يعني حتى كبرت سنه فصار يصلي جالس، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة كما سبق في الحديث أنه صلى في حديث حذيفة أنه صلى قرأ البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيل والتدبر والوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح، ثم ركع فكان الركوع قريبا من قيام، ثم سجد فكان سجده قريبا من قيام وهو قائم، لكن لما أسن صار يصلي بعض الأحيان جالس، وأحيانا يقرأ قراءة طويلة وهو جالس، فإذا بقى له 40 آية 30 آية قام فقرأ 30 آية 40 آية ثم ركع. فتكون صلاة الليل متنوعة بالنسبة له. النوع الأول يصلي صلاة قائم، النوع الثاني يصلي قائم، النوع الثالث يقرأ قراءة القراءة يقرأ القراءة قائم، فإذا بقي عليه 30 آية 40 آية قام فقرأ 40 آية 30 آية ثم ركع. هذا يستدل به المؤلف رحمه الله للترجمة، وهو أنه إيش؟ أن المريض إذا صلى أول صلاة قائمة ثم وجد خفة قام وصلى، وإن كان النبي فعلها في النفل، الأصل النفل النافلة هو فريضة، فالنبي في صلاة الليل كان يصلي قاعدا ويقرأ قراءة، يمكن يقرأ جزء أو جزوين وهو جالس، فإذا بقى 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، فدل على أنه لا بأس فالإنسان يصلي أول صلاة قائم ثم يقوم استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمريض معذور إذا صلى، كان مريض وصلى أول فريضة ركعتين قائم قاعد ثم وجد من نفسه خفة فقام فلا حرج ولا يستأنف الصلاة. وكذلك الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يرجع ثم يصلي ويصلي الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته فإن كنت يقرأ تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع، هذا اضطجاع للاستراحة بعد في آخر الليل. شوف كلام المؤلف رحمه الله، قوله باب
إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، في رواية الكشميهني أتم ما بقي أي لا يستأنف بل يبني عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام ونحوه. وفي هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه
ثم أطاق القيام، يعني قدر
ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف، وهو محكي عن محمد بن الحسن، وخفي ذلك على ابن المنير حتى قال أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام.
نعم، شوف قبل آخر الصفحة ب4 أسطر وقال ابن بطال
هذه الترجمة تتعلق بالفريضة وحديث عائشة يتعلق بالنافلة، وجه استنباطه أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى انتهى.
نعم، وما جاز فين لا جاز الفريضة. نعم. والذي
يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة، بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة، وقوله أو وجد خفة يتعلق بالنافلة، وهذا الشق مطابق للحديث، ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه، والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما. ودل حديث عائشة رضي الله عنها على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما، كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية خلافا لمن أبى ذلك. واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله.
نعم. قوله
فإذا بقي من قراءته، فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل. وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا، أو قائما أن يركع قائما. وسيأتي البحث في ذلك في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من أبواب التهجد.
بارك وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم. الدرس القادم إن شاء الله أبدأ بالمجلد إيش؟ ثالث إن شاء الله. نعم. في سؤال ولا نقوم؟ نعم. إيش؟ إيه. يصلي معهم نافلة، يصلي وتكون له نافلة. هو ما صلى المغرب، هو
جمع تأخير،
يعني مسألة خلافية. بعض العلماء يصلي مع العشاء بنية المغرب ويجلس ركع على الخيرة ثم يسلم، وقال آخر يصلي معهم نافلة ثم يصلي المغرب والعشاء، لأن الصلاة مختلفة. نعم.
ذكر صلاة السفر في حضر
يتم، إذا صلت صلاة ذكر سفرا في حضر أو حضر في سفر يتم في الحالتين، صلاها أربع. نعم.
يقول أحسن عليك، الآن بعض الطائرات فيها مصليات ويوجد بها مؤشر اتجاه القبلة.
نعم.
ويمكن الإنسان أن يقف فيها ومعه جماعة، هل يجوز صلاة الفريضة فيها مثل بالآخرة؟
لا، ما دام يستطيع. نعم، ما دام يستطيع القيام يصلي قائم، وإذا كان في مؤشر الحمد لله، يدور مع المؤشر والحمد لله. نعم.
لكن لا يصلي الفريضة يقول؟
لا يصلي جالس، ما دام يستطيع الحمد لله. لأن قال صلي قائما فإن لم تستطع، قال يستطيع. نعم.
المريض أو المسافر الذي يصلي على الدابة يومع، كيف يسجد؟ هل يسجد على الأرض أم يومع أشد من الركوع؟
يومع أشد من الركوع كما سبق، يكون إيماءه أخفض، السجود أخفض من الركوع. نعم.
قل أحسن إليك، إذا كان الإنسان يسافر من الرياض إلى بلد، مسافة عن الرياض 100 كيلو، يذهب الظهر ويرجع في المساء قبل منتصف الليل، هل يقصر ويجمع أحسن الله إليك؟ وإن كانت هذه المسافة للنزهة البرية.
نعم، لا بأس، سواء السفر للنزهة أو للحج أو للجهاد أو للعمرة، إلا إذا كان سفر معصية. نعم، لا بأس ما دام المسافة. نعم.
أحسن
الله إليك. ها، فيها أسئلة كثير. ها، شوف المهم منها ولا تأخذ في وقت آخر، تجاب عليها في وقت آخر، اجمعها.
يقول ما الحكم في من يضع على رأسه وهو محرم مظلة ثابتة بحيث يكون لها قفيز يدار على الرأس، وتكون هذه المظلة معلقة فوق الرأس، هل تدل في تغطية الرأس؟
نعم. إذا كان متصلة بالجسد مثبتة على الجسد لا يجوز لها، أما إذا كان يمسكها بيده فلا بأس له الصدر. نعم.
رجل صلى مع إمام فقصر الإمام ولم يكن يكن المأموم يظن أن الإمام سيقصر، فهل تصح صلاة المأموم
هو مسافر
دون استحضار النية بقصر مع أن المسافة مسافة قصر؟
نعم، إذا كان مسافر لا بأس. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل جمع الإنسان صلاة الظهر والعصر يسبح 33، إذا جمع الإنسان بين صلاة الظهر والعصر يسبح ويكبر ويحمد الله 33 لكل صلاة، أو يكفي كلتا الصلاتين ذكر واحد؟
قد يقال لها في الداخل أو يختار الأيسر يختار الذكر الأخف. وأنا بحثت مع فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وقال إني إذا سفرت أختار الذكر الأقل 33 33 يعني 10 11 سبحان الله 11 سبحان الله الحمد لله 11 والله أكبر 11 33 والثاني 33 اختار الذكر الأخف. نعم.
إذا دخل على المسافر وقت المغرب فأراد جمع التأخير وهو يعلم أنه يدخل لمدة بعد خروج وقتها هل يجوز له ذلك؟
نعم سبق ما دام أنه مسافر يجوز له ولو غالب بعض أنه يسير البلد ما دام في السفر. نعم كما سبق الكلام عليه في الدرس.
هذا يقول وتوجيهكم حفظكم الله حول ظاهرة كثرة الزلازل في هذه الأيام
التخويف نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة واليقظة على الناس أن يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إليه. قال وما نصر بالآية إلا تخويف تجمع لسكه ويجاب عليه في وقت آخر إن شاء الله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا كتاب عقده المؤلف رحمه الله للتهجد الكتاب التهجد باب التهجد بالليل وذكر الآية وقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. النافلة هي الزيادة يعني زيادة قيل زائدة في فرائضك وقيل المعنى خلفة لك لأن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم زيادة يقع خالصا لكونه لا ذنب عليه بخلاف تطوع غيره فإنه يكفر الذنوب. في حديث ابن عباس هذا ذكر أحد الاستفتاحات هذا الاستفتاح هو استفتاح طويل من أطول الاستفتاحات اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض يعني المقيم لهما والمسك لهما فلا قيام للسماوات والأرض إلا بالله سبحانه وتعالى هو استفتاح عظيم له معان عظيمة لا قيام لشيء من خلقه إلا بالله سبحانه وتعالى فهو قيم السماوات والأرض ومن فيهن لا وجود للمخلوقات إلا بإيجاد الله لهما ولا قيام لها إلا بالله عز وجل فهو قيم السماوات والأرض قيم وجاء في اللفظ له قيام وجاء قيوم ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض فهو سبحانه مالك ومن فيهن ويملك السماوات والأرض ومن فيهن كما أن ما السماوات والأرض ومن فيهن لا تقوم إلا بالله فهو مالكها سبحانه وتعالى ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض فهو منورهما والهادي لما فيهما. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من أسمائه الملك ومالكها سبحانه وتعالى. ولك الحمد أنت الحق، الحق من أسماء الله عز وجل، ووعدك الحق، وعد الله حق، من أسمائه الحق، ولقاء الله حق، وقول الله حق، هو كلامه سبحانه وتعالى. والجنة حق لا بد من الإيمان بها، والنار حق كذلك، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. فهو استفتاح عظيم. ثم في آخر اللهم لك أسلم، إسلام الوجه إخلاص، أخلصت لك، أخلصت لك عملي وبك آمنت، آمنت بك يا الله، آمنت بألوهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك واستحقاقك العبادة، عليك توكلت يعني فوضت أمري إليك، وثقت بك فالأمور كلها بيدك، واعتمدت عليك فأعف عن الأسفار، وإياك أنبت لنبع الرجوع إلى الله عز وجل، رجعت بذيك خاصمت، وإياك حاكمت تحاكم إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الدعاء بعد هذا التوسل العظيم، فاغفر لي ما قدمت وما أخر وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بهذا الاستفتاح العظيم الذي فيه الدعاء العظيم، وهو غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فغيره من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وزاد سفيان، زاد عبد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الزيادة ضعيفة لأن عبد الكريم أبو أمية ضعيف. والتهجد هو قيام الليل، التهجد هو قيام الليل، وفي الآية والحديث مشروعية قيام الليل، قد أجمع العلماء على مشروعية قيام الليل إلا من شد، وأجمعوا على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة إلا ما شد، اختلفوا في وجوبها، والصواب أنها غير واجبة، أنها واجبة، اختلفوا في وجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم. قيام الليل مشروع بالاتفاق، أما فرضية قيام الليل على الأمة فالصواب أنها ليس مفروضا، وهذا إجماع إلا ما شد. ليس هناك دليل، الأمة أجمعوا على أنه ليس مفروض على الأمة، وأما عجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم ففي خلاف، الصواب أنها غير واجبة، ليس هناك دليل صريح على الوجوب. وهذا أحد الاستفتاحات التي استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وهو من الاستفتاحات الطويلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الاستفتاحات متعددة، ومنها استفتاح في حديث عائشة اللهم رب جبرائيل في صحيح مسلم، كان إذا قام من الليل تهجد اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في توسل بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة إسرائيل وميكائيل وإسرافيل، وذلك لأن هؤلاء الأملاك الثلاثة أكل بهم ما فيه الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة الأرواح والقلوب، وميكائيل موكل بالقطر والمطر والماء الذي فيه حياة النبات والحيوانات، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها. هؤلاء الأملاك الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، فلهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبيته لهؤلاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، توسل عظيم، اهدني لوقيته من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولك استفتاحات أخرى، هناك استفتاحات أخرى، استفتاح المروي على علي رضي الله عنه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حديثا وما أنا من المشركين، هناك استفتاحات قصيرة كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، وأصح ما ورد في استفتاحات رواه الشيخ عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قال هذا الاستفتاح المعروف. وهو ما هو الاستفتاح؟ اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا اصح ما ورد في الاستفتاح الى اخذ الشيخ على البخاري ومسلم، وهو قصير استفتاح قصير يكون في الفريضه. وكذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، هذا افضل استفتاحات من جهه ذاته، لأنه ثناء على الله، كل ثناء. ولهذا اختاره الشيخ محمد بن عبد رحمه الله، واستفتاح قصير حفظه العامة. كان عمر يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة. ما ينبغي أن يستفتح بالاستفتاحات الطويلة، لأن هذا إن كان الإمام فيه مشقة على الناس، وإن كان مأموم قد يركع الإمام قبل أن يقرأ الاستفتاح، ولكن هذا يكون في قيام الليل لأنه مبني على التطويل. أما الفرائض استفتح بالاستفتاحات القصيرة. والتوكل هو الاعتماد على الله والثقة به، وعليك توكل مع فعل الأسباب، خلافا لما يراه بعض الصوفية وبعض البدع من أن التوكل ليس فيه فعل الأسباب، معنى التوكل يترك الأسباب. لا، الذي يتوكل على الله يفعل الأسباب، يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويفعل الأسباب التي شرعها الله، يبذر ويحرث ويزرع ويتوكل على الله في حصول النتيجة، ويعمل للآخرة ويتوكل على الله. أما قول الصوفية أن التوكل المتوكل يتوكل على الله، هذا باطل. والشارح أشار إلى شيء من هذا، شوف صفحة 4 قبل الأخير ثلاث أسطر. التوكل قال إيش؟
وعليك توكلت، أي فوضت الأمر إليك تاركا للنظر في الأسباب العادية.
هذا غلط، هذا الأسباب لا بد من فعلها، ولهذا علق عليه سماحة الشيخ رحمة الله عليه رقم 2 في التعليق.
قال رحمه الله تعالى: ليس هذا التفسير بجيد، والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه الاعتماد على الله والثقة به والإيمان بأنه مقدر الأشياء ومدبر الأمور كلها، مع النظر في الأسباب العادية من العبد وقيامه بها. فالتوكل مركب من شيئين: أحدهما الاعتماد على الله والثقة به والتفويض إليه لكونه قد علم الأشياء وقدرها وله القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، والثاني النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه بها، والله أعلم.
نعم، يعني ما عاد لقيام بالأسباب لكن من غير الركون إليها، فيأكل إليها ولا يعتمد عليها. فالتوكل يجمع أمرين، لا بد فيه من أمرين: الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه، والثاني فعل الأسباب النافعة. في أمور الدنيا يتوكل على الله في طلب الرزق، لكن يفعل الأسباب، هو ينام يتوكل على الله في طلب الرزق، ينام في بيته لا، بل يعمل، يزرع، يحرث، يبذر، يبيع، يشتري، يتعلم الصناعة، مهنة، يكون خراز، يكون جزار، يكون بناء، يكون بلط، يكون سبات، يكون كهربائي، كذا مهنة، نجار، حداد، لابد يفعل الأسباب، ثم يتوكل على الله في فعل الأسباب، في فعل حصول النتيجة. يبذر، يحرث الأرض ويبذرها، ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة. أما أن يعتمد على الله ويترك الأسباب، هذا نقص في العقل. إنسان يتوكل على الله في أن عنده أرض بيضاء، يتوكل على الله في أن تخرج هذه الأرض مغل، وهو ما زرعها ولا حرثها ولا بذرها، هذا هو عاقل، هذا ما هو عاقل، ليس بعاقل. إنسان حرث الأرض وبذرها وشقها وسقاها وأسقاها ثم أحصلت مغل، وبجواره إنسان أرض بيضاء، يقول أنا أتوكل على الله تخرج أرضي مثل ما أخرج أرض فلان، وهما فعل شيء من الأسباب، لا بذر ولا حرث ولا زرع، هذا ليس صحيح. هذا بعض: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الإنسان يفعل الأسباب ثم يتوكل على الله تحصل النتيجة، إذا فعلت السبب اجتهدت وبذرت وحرثت وزرعت يتوكل على الله يحصل لك مغل، قد يحصل وقد لا يحصل. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما تجلس فيها وكارهة, طير تذهب تغدو خماصا يعني جائعة رابرة في البطون, تذهب من أوكالها في الصباح رابرة في البطون وتروح بطانا شبعان من فئة البطون. إذا تفعل السبب لو أنكم تتوكل على الله حق توكله لا رزقه كما ترزق الطير, اللي تفعل السبب تغدو خماصا وتروح بطانا. وكذلك الإنسان مأمور بفعل الأسباب على الأعمال الصالحة, توكل على الله في أن يدخله الجنة بالعمل الصالح, مع فعل العمل الصالح يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤد الفرائض وينتهي عن المحارم. أما قول بعض الجبرية أن الأسباب تترك الصوفية وأن الإنسان يعتمد إن قدر الله دخول الجنة دخل ولو ما عمل, هذا باطل, هذا من أبطال الباطل. نعم نعم. ولو كان يعني يسأل الله والله تعالى أجاب سؤله. ثم أيضا هذا في تشريع الأمة. نعم.
باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حاء وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصى على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار, فإذا هي مطوية كطي البئر, وإذا لها قرنان, وإذا فيها أناس قد عرفتهم, فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع, فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل, فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
وهذا التفضيل معقول الفضل قيام الليل. قيام الليل فضله عظيم, فهو جاء بالصالحين والأخيار من الأنبياء والعلماء والعباد, وله مدخل كبير في صلاح القلوب وصلتها بالله عز وجل. قال الله تعالى عن عباده المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عليه الصلاة والسلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم الفطور. فهو دعو الصالحين. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر يروي عنه ابنه سالم قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله, ثم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر كان رجلا شابا يعني قارب البلوغ وليس له أعزب ليس له أهل, كان ينام في المسجد. قال فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يرى الناس. وقال كنت غلاما شابا كنت أنام في المسجد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. في جواز النوم في المسجد أنه لا حرج, رد على من كره ذلك, لكن ما يبغى الإنسان يعتاد دائما, لكن لو إذا جاء واحتاج إلى النوم فلا بأس. ولهذا ما أذكر النبي صلى الله عليه نومه في المسجد, نام علي أيضا في المسجد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق به التراب جعل يمسح التراب عنه وقال قم أبا تراب قم أبا تراب. فرأى عبد الله قال فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار, فإذا مطوية كطي البئر, وإذا لها قرنان. القرنان الخشبتان أو البلعان التي تمد عليهم الخشبة العارضة التي تعلق عليها الحديدة التي فيها البكرة معروفة, قد تكون من خشب كذا عن يمين البئر وعن يسارها, وقد تكون بناء قد سمي بعضهم زرنوقان على اليمين وعلى اليسار, توضع خشبة في الوسط ثم توضع البكرة التي يجعل فيها الحبل التي ينزل على البئر. فهي لها قرنان يقول وإذا فيها يعني النار أناس قد عرفهم عبد الله, فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فلقينا ملك فقال لي لم ترع الملك ملكان أخذاه وذهبوا به إليه وجاء ملك ثالث ولقيه قال لم ترع لم تخف يعني لم ترع يهدئ روعه وبمعنى لا خوف عليه بعد هذا فانتبه عبد الله من النوم ففزع وقص على حفصة أخته وهي من زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل لو هذا تمنى لو كان يصلي من الليل فكان بعد عبد الله لا ينام من الليل إلا استفاد انتفع بهذه الموعظة كان بعد ذلك عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا يريد على أن قيام الليل من السرد القائم من الناس والسلامة فيها يدل على أن قيام الليل له تأثير وسر في دفع عذاب النار فحصل عبد الله تنبيه على أن قيام الليل ما يتقى به النار والذنوب منها فلذلك لم يترك قيام الليل حصل بهذه الرؤيا تنبيه ابن عمر على أن قيام الليل مما يتقى به النار والذنوب منها نعم فدل على فضله فدل على فضل قيام الليل وأنه مما يتقى به النار والذنوب من النار وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل يعني وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار كل هذا يدل على فضل قيام الليل نعم
باب طول السجود في قيام الليل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
نعم وهذه الفضلة معقولة هي طول السجود في قيام الليل. هي عائشة تقول إن النبي كان يصلي من الليل 11 ركعة يعني في الأغلب هذا في الغالب وقد يصلي 13 ركعة وقد يصلي 9 وقد يصلي 7 لكن هذا هو الغالب كانت تلك الصلاة يعني في الغالب يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فسجد طويل إذا كان هذا طول 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 السجود فكيف بالقيام وقراءة 50 آية مع الترتيب تقارب ربع ساعة تقارب ربع ساعة يكون السجدة مقدار ربع ساعة هذا يعني صبر عظيم على السجود إذا كان هذا طول القيام طول السجود فكيف يكون طول القيام طول القيام مثل ما جاء في حديث حذيفة أنه قرأ مرة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة 5 أجزاء وربع مع الترتيل والتدبر لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل ولا بآية عذاب إلا وقف يتعوذ ولا بآية تسبيح إلا وقف يسبح عليه الصلاة والسلام فقيام الليل مشروع فيها طول السجود وهذا على حسب يعني على حسب استطاعة الإنسان ونشاطه لأن قيام الليل ليس بواجب نعم لكن الرسول كان يطيل وكذلك العباد وغيرهم كانوا يطيلون قيام الليل نعم
باب ترك القيام للمريض حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
نعم هذا ترجمة فيها ترك قيام الليل للمريض لأن المريض معذور إذا كان يقوم الليل ثم مرض وترك قيام الليل فلا حرج، والله تعالى يكتب له ما كان يعمله في حال صحته، كما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ولم يقل الله تعالى: وإحسان المسافر يشتغل السفر يمنع الإنسان نومه وراحته وأكله وشربه على المعتاد، ولهذا شرع الله للمسافر قصر رباعية ركعتين، شرع له الفطر، شرع له الجمع بين الصلاتين، شرع له المسعى صفي ثلاثة أيام بلياليها. فإذا ترك قيام الليل فإن الله يكتب له ما كان يعمله في الحضر. وكذلك المريض، وفي هذا الحديث الذي اشتكى فلم يقبل ليلته وليلتين، يعني مرض. والحديث الثاني حديث ابن عبد الله قال: احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش من المشركين كافرة: أبطأ عليه شيطان، يعني لما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم علمت هذه المرأة الكافرة فقد أبطأ عليه الشيطان. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ما تركك وما قلى ما أبغضك. رد على هذه المرأة: ما ودعك ربك، يعني وما تركك وما قلى وما أبغضك. نعم. وهذا الحديث بعضهم قال إنها لا مناسبة له بينه وبين الترجمة، لكن ذكر الشيخ أن آخر الحديث فيه ما يدل للترجمة، والمؤلف أتى بجزء منها.
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب. فطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلة للصلاة.
نعم، تحريض يعني الحث، الحث والترغيب. كان النبي يرغب ويحث على صلاة الليل وعلى صلاة النوافل لكن من غير إجابة، رحمك الله، لأن ليست واجبة وإنما هو مستحب، والواجب هو الفرائض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض ويحث على قيام الليل وعلى النوافل من غير إجابة، لأن الله تعالى لم يجب إلا الفرائض. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق فاطمة وعليا، يعني طرق عليهما الباب ليلا فقال: ألا تقومان فتصليان. هذا من باب الحث والترغيب لا من باب الإجابة، كما سيذكر المؤلف رحمه الله الحديث. نعم.
قوله عليه السلام.
نعم. عليه السلام لا، ما يخص عليه، قوله رضي الله عنه، الشيعة هم يخصون آل البيت عليه السلام، الصحابة كلهم عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. نعم، فلا يخص أحد شيء.
هل يقال هذا من النساخ؟
نعم، من النساخ، في الغالب من النساخ. نعم.
حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حدثنا
هذا الحديث فيه دليل على قوله ماذا أنزل من الخزائن، فيه دليل على أن فتح الخزائن والأموال والدنيا على الناس يحصل معها الفتن، فتح الخزائن والأموال والدنيا على الناس يحصل معها الفتن. ولهذا قال: ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن. والإزالة يأتي بما الخلق في قول الله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قال: وأنزل الحديد، يعني خلق، وأنزل من السماء ماء طهورا. وهذا واقع على كما هو مشاهد الآن، لما فتحت الدنيا على الناس حصل معها فتن حصل معها شرور، وهو واضح الآن. قبل أن تفتح الدنيا على الناس ما كان الناس يعرفون الخادم والخادمات، قال مثل ما قال عقبة بن عامر: كنا خدام أنفسنا، كان الصواب يخدمون أنفسنا. الآن فتحت علينا الدنيا، ومن الفتن فتحت الخادم والخادمات. في الأول لو رأيت امرأة أجنبية عند رجل أنكرت، صح أهل الحي كلهم. والآن ترى امرأة خادمة في بيت تفتح كاشفة، تفتح الباب للرجل وكاشفة، وليس في البيت أحد ولا أحد يكره. هذا منكر عظيم من سبب الفتنة والشر. هذا من الفتن التي أنزلت لما فتحت الدنيا وفتحت الخزائن على الناس. كذلك الآن الأموال لما فترت في أيدي الناس صار الناس يتعاملون بالربا، يتعاملون بالمحرمات، صاروا يتوسعون، وجدت الملاهي، وجدت أنواع من الألعاب، وجدت أنواع من المركوبات والمشروبات، معها فتن كثيرة. كل هذا من الفتن. كذلك أنا وجدت الآن الفضائيات والشاشات، كل هذه من أسباب فتح الدنيا. كان الناس في عافية من هذا قبل أن تفتح الدنيا على الناس. ما لو كان الدنيا قليلة في يد الناس ما صار عندهم خدم ولا خادمات ولا فضائيات ولا بنوك ولا أشياء من هذا. كل هذه فتحت من أي سبب؟ فتح الخزائن على الناس والأموال على الدنيا. ولهذا خاف النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في آخره قال استيقظ ليلة في اللفظ الآخر فزع فزع استيقظ ليلة فزع في حديث أم سلمة وفي حديث أم حبيبة استيقظ فزع يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رد يأجوج مثل هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ الخزائن والأموال والدنيا إذا فتحت على الناس حصل معها فتن كبيرة، كما هو واقع الآن وكما هو مشاهد وكما هو نحن متربصون بها الآن. وفي الحديث الآخر الذي قال والله ما فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، وفي الأخرى أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتم. الفقر ما يخشى على الناس، الناس في الفقر والحاجة أقرب إلى الاستقامة منهم في وقت الغنى والسعة والمال، يصبرون على الفقر ولا يصبرون على الغنى. لهذا قال بعض السلف ابتلينا بالفقر فصبرنا وابتلينا بالغنى فلم نصبر. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الفتن، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الفتن. اللهم سلم نعم نعم. وقوله هنا من يوقظ صواحب الحجرات في دليل على أن صلاة الليل لها سر في العافية من الفتن والسلام منها. لهذا قال ماذا أنزل إليكم من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يعني حتى يصلينا، من يوقظهم للصلاة؟ دليل على صلاة الليل لها سر في العافية من الفتن والسلام منها. لهذا قال يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة، كاسية في الدنيا بالثياب لكن عارية في الآخرة بسبب ضعف إيمانها وتقواها، هي عارية من التقوى والإيمان وهي كانت كاسية في الدنيا. نعم.
حدثنا أبو اليمان
قال مشروع مشروع قيام الليل وصلاة الضحى، إنما الذي لا يشرع السنة الرواتب القبلية والبعدية، سنة الظهر قبلها وبعدها، سنة المغرب وسنة العشاء. أما سنة راتبة الفجر فهي مشروعة، وكذلك الوتر قيام الليل صلاة الضحى لا بأس. نعم كان يصلي على رحيته. نعم
عدم صلاة الخلاف أحسن الله في عدم في صلاة في مزدلفة ما يدل على أنه كان يقوم الليل بالسفر.
نعم
خلاف العلماء هل صلى في مزدلفة أحياها ما يدل على أن الأصل أحياء الليل؟
لا ظاهر السنة أنه نعم إلى الفجر، لأنه ليتقوى على أعمال النهار، لأن هذه الليلة لها شأنها. ليلة العيد هي وظائف عظيمة، ويوم النحر هو أفضل الأيام السنة على الإطلاق، ولهذا فعل أعمال عظيمة. لو سهر ما استطاع أن يقومها، أولا ربى جرة العقبة ثم حلق شعر رأسه ثم ذبح 63 بدنة بيده الشريفة، هي أعمال عظيمة. ثم حلق رأسه ثم نزل إلى البيت فطاف طواف الإفاضة، كل هذا قبل الظهر. وهذا في الصلاة في مكة فصلى الظهر ثم ذهب إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين فصلى به. هذه الأعمال العظيمة لو سهل ما استطاع أن يقوم بها. السنة للحاج ليلة العيد ينام، وحتى قال بعضهم إنه لم يذكر الوتر مع أوتر، لكن معروف الوتر من الأحاديث الأخرى أنه لا يترك لا حول ولا سفر. نعم 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 ظهر حديث ابن موسى. نعم ظهر حديث ابن موسى أنه كتبه بقوله إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب.
نعم نعم إذا جهر به لا بأس صلاة الليل وفي حال جهر.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مولم يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان وأكثر شيء جدلا.
وهذا من تحريضه عليه الصلاة والسلام على قيام الليل من غير إيجاب، فهنا يأتي فاطمة وعليا ويطرق عليهما الباب في الليل ويقول ألا تقوم عليك تصليان، من باب تحريض والحث على الخير والتعاون على البر والتقوى من غير إيجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرق عليهما الباب وقال ألا تصليان، فرد عليه رضي الله عنه علي رد غير مناسب، فقال يا رسول الله أنفسنا بيد الله إيش علي بعثها نحن ليس القيام باختيارنا، أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثها بعثها. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك علي ولم يرجع إلى شيء، لم يرد على شيء من الكلام. قال علي ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان وأكثر شيء جدلا، يعني فيه بيان أن هذا الكلام غير مناسب، يعني لا ينبغي هذا، أن النبي لم يعجب هذا الرد والجواب من علي، وأنه ينبغي لمن أمر بالخير ونصح أن يقول جزاك الله خيرا سأفعل إن شاء الله. وفي فضل علي رضي الله عنه حيث أنه روى هذا الحديث وهو ليس في صالحة، وفيه شيء يعني من فيه هضم من حق، لكن هذا من كماله رضي الله عنه، أراد أن يشتغل العلم ولو كان هذا فيه غض منه، هذا يدل على كماله رضي الله عنه. وفيه أنه لا بأس بضرب الفخذ، وكذلك الانتزاع بالآية والاستشهاد بالآية لا بأس إذا وكان الإنسان والإنسان جدلا، كلمة الإنسان عام تشمل المؤمن والكافر. وقل أنفسنا يعني أرواح بيد الله، فلا بأس في جواز ضرب الفخذ عند التأسف والاستشهاد بالآية والانتزاع بها. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها.
وهذا من نصح عليه الصلاة والسلام ورأفته بأمته، فهو كما وصفه ربه أنه رؤوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، ومن رأفته بأمته أنه كان يدع العمل يترك العمل يدع أن يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على الناس، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه فيعتزل، كما ترك قيام الليل في رمضان خشية أن يكتب على الناس ويكون فريضة فيعجزون، صلى بهم ثلاثة ليال ثم ترك خشية أن يداوم الناس عليه فيكتب عليهم قيام الليل فيعجزوا عنه. وما قول عائشة وما سبح رسول الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، سبح يعني صلى صلاة السبحة وهي صلاة النافلة، صلاة الضحى سبحة، صلاة النافلة سبحة، سبح. ما سبح سبحة الضحى يعني ما صلى صلاة الضحى قط وإني لأسبحها، فهي نفت قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الضحى ولكن ليصليها عنه. هذا النفي من عائشة محمول على أنها نفية، وإلا فقد ثبت عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ثبت هذا أيضا في البخاري في مسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، فنسيت وقالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عثمان ركعتين بعدما ارتفع النهار ضحى، وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، فصلاة الضحى سنة مؤكدة، والسنة تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره بالفعل أو بالقول أو بالتقرير، والقول أبلغ، هو حينما أمر أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى ثبت السنية وهي ثابتة من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. طيب حصل هذا طيب هذا طيب لأن يعتقد الناس وجوبها من باب التعليم طيب مثل يترك القنوت في الوتر في يعني رمضان بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه ليس الواجب لا بأس يترك قراءة الإسلامية والسجدة وأنت على الإسلام في المدينة والجمعة بعض الأحيان حتى لا أعتقد العامة أنها واجبة حسن تعليم بالقول تعليمكم بالقول بالفعل تعليم بالفعل هنا نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
نعم كان هذا في رمضان صلى بالذات الليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، وفيه أنهم اقتدوا به وهو لم ينوي الإمامة صلى خلفه وما علم به، ففي جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة، ولحديث ابن عباس أنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف بجواره ابن عباس في الليلة التي بات فيها عند ميمونة خالته صلى في الليلة الأولى جاء أنها ليلة 23 وصلى بصلاة ناس ثم لم يخرج في الليلة التي بعدها فصلى بهم ليلة 25 فكثر الناس ثم لم يخرج في الليلة 26 وصلى فخرج في الليلة 27 فاجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة حتى عجز المسجد عن أهله ثم في الليلة الرابعة لم يخرج، وهنا في شك في الليلة الثالثة والأقرب أنها في الليلة الرابعة صلاة الرابعة، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعته إنكم مجتمعون وأنكم تريدون الخير ولم يعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قيام الليل وذلك في رمضان، فلما أمن ذلك أمن من فرضية قيام الليل بموت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس التراويح جماعة وجمعه عمر على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون أوزاعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدرا من خلافة عمر كانوا يصلون أوزاعا يصلي الرجل واحد والرجل والرجلان في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر لمدة قصيرة وأول خلافة عمر ثم جمع عمر على إمام واحد واستمر هذا إلى يوم الحال، فتراويح سنة نبوية وعمر جمعها ولهذا قال نعم البدعة في هذا يعني البدعة من جهة اللغة لا من جهة الشرع حيث أنه أحدث جمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون أوزاعا وإن كانوا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، لكن بعدما انقطعت الجماعة عادهم عمر فسمها بدعة لغوية قال نعمة البدعة هذه. نعم.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم حتى تفطر قدمه.
هذا قبلها هذا فيه في تعليق جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة. إذا وجدت واحد يصلي مثلا نافلة ثم ذهبت تصلي وحده صحت الصلاة ولا يشتغل نوع الإمامة. واحد يصلي ثم صليت بجواله خلاص صار إماما لك فلا بأس، كما كان النبي يصلي فجاء ابن عمر صلى بجواله، وكما كان النبي يصلي من الليل فجاء الناس يصلوا خلفه. هذا الشارح ذكر هذا وقال فيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة كما تقدم فيه نظر، يعني كان شك في هذا في تعليق سماحة الشيخ رحمه الله عليه في صفحة 14 ترجم لقراءة فيه.
قال تعليق حسن ليك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا النظر ليس بجيد، والصواب جواز الاقتداء من لم ينوي الإمامة عمدا بظاهر هذا الحديث.
ها؟
من لم ينوي الإمامة عمدا.
عمدا عمدا عمدا، يعني ولو لم يعني يصلح أنه عمل بظاهر الحديث. لا عمل نعم عمل بظاهر الحديث. طيب من لم ينوي الإمامة يكفي، من لم ينوي معلوم أنه عمدا عمل. نعم عملا بظاهر نعم هذا الحديث.
عملا بظاهر هذا الحديث. نعم. وبحديث ابن عباس حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي بات فيها عند قال